لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد الله نفسي وجوه طيبة وبارك فيها، وطبتم وطاب بالشام وتبوأتم من الجنة المنزلة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يسمعنا جميعا في جنته وذلك رحمته بالله. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو لقاؤنا الأخير في هذا الأسبوع الثقافي، على أن يبدأ أسبوعا ثقافيا آخر من الغد إن شاء الله في مسجد الشباب، لتتواصل مسيرة الخير تلكم المسيرة المباركة في محاضرات الدعوة. فأنتم جميعا مدعوون لحضور محاضرات الأسبوع الثقافي إن شاء الله في الغد في مسجد الشباب، والليلة ختام طيب إن شاء الله. فمعنا شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الفاضل الدكتور جمال المراكبي، والحقيقة أنه جاء في السفر بالأمس فقط، وكان ليس من يسير حضوره معنا اليوم، لكنه آثر أن يأتي، فجزاه الله خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي وقته وعلمه وجهده، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يصبنا على لسانه رزقا صدقا فقطع الله منا ومنكم ومنكم جميعا. فليتفضل فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقضية الإخلاص هي قضية التدين، لب هذا الدين الإخلاص. ونحن كثيرا ما نركز على الإخلاص في العمل، وننسى أن أصل الإخلاص معتقد، لأن أصل الإخلاص أن تتوجه بكليتك إلى الله وحده. هذا هو الإخلاص. أقل تعريف وأقل تبسيط لمعاني ألا تريد إلا الله، ألا تبتغي إلا وجه الله، ألا تقصد إلا الله، ألا يدخل في قلبك أو في عملك مع الله شريك. ومن هنا سميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص. فالموحد مخلص ولا بد، إذا شاب توحيده شيء من الشرك كبير أو صغير ارتحل الإخلاص. وسميت سورة الإخلاص لهذا المعنى، قل هو الله أحد هي السورة الوحيدة التي سميت بهذا الاسم، هي سورة الإخلاص. وإذا توسعنا نضيف إليها سورة الكافرون فنقول هما معا سورة الإخلاص. والإخلاص كما قلت هو لب الدين، هو لب التوحيد، هو لب العبادة، هو لب العمل، أن تريد الله. وكيف تريد الله إذا لم تعرف الله؟ قديما كانوا يعلموننا بالأمثال، أن من لم يعرف قدرك يلبس حقك. والناس لما تحب تعتذر لإنسان أساء إليه يقول له معلش، اللي ما يعرفك يجهلك. يعني بقول له معلش أنا جاهل، ولو كنت عالما بحقك وقدرك لما عملتك بهذه الطريقة. ده عذر جميل بنعتذر بيه لما نسيء أحيانا ونحن نقصد أو لا نقصد. وكذلك إيماننا بالله علم، إيماننا بالله معرفة، نعرف ربنا، نؤمن به سبحانه، فنختاره وحده لا شريك له. لا يصلح أن يكون معه شريك. ولا أعني بالشريك هنا أن أقول أنا أثلث أعبد الثالوث، أو أقول أنا أعبد الله وأعبد الشمس وأعبد القمر وأعبد الوتن. لكن نعني هنا بالشريك أن يدخل في قصدك وفي قلبك مع الله أحد. لأجل هذا عد أهل العلم العمل أمام الناس لكي يراك الناس عدوه من الشرك. يعني واحد بيصلي، واحد بيقرأ قرآن، واحد بيحاضر، لأن الناس ما شاء الله كثير فانبسط، فبدأ يعني يحسن ويخرج ما في جعبته. احنا نقول بيفتح ربنا عليه، لكن هو عايز يبسط الناس. وكتير لما يكون واحد عايز يبسط الناس ما بتفرقش معاه بيقول ايه، المهم ايه الناس انبسطت ولا لا. يعني انت تريد الناس، دي عبودية، دي عبادة، ده علم، ده دين. لو انت يكون مقصودك واضح، ماذا تريد من وراء ما تفعل، ماذا تريد من وراء ما تقول، ماذا تريد من وراء ما تتصرف. ان كنت تريد الله وحده فهذا هو الاخلاص، وهذا هو التوحيد. واذا كنت تريد الله وحده لم تلتفت لغيره، لان غيره يبقى ايه، غيره اذا وضعته في ميزان المنافسة فغير الله أقزام لا وجود، يتلاشون فلا وجود لهم. فتجد المخلص مش شايف إلا الله، يراعي الله. حتى تجد في يعني أمور صعبة متميز. يعني مثلا رب العزة لما يتكلم عن الجنة فيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم يذكر لنا أوصافهم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم يقول بعد ذلك الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لأن المخلص قد يخطئ، ما فيش حد فينا معصوم، وبنغلط إحنا لما نشوف واحد كويس غلط فنذبحه أو نسفه دعوته. طب وإيه يعني لما غلط؟ كان ربك بيغفر، هو معصوم، هو نبي؟ لا، هو مش معصوم. اذا كنا احنا عارفين انه مش معصوم فممكن يغلط، يبقى مطلوب مننا ايه؟ ان احنا نعفو، خاصة غير المجاهر، مطلوب مننا نصبر عليه، نعفو عنه، ندعو له، لانه حسناته صحرة في ابواب كثيرة. لكن الناس لما تجهل وتجد هذه العبارات يقولك انت جاي تصلي ليه؟ المفروض ده يخش المسجد. ليه يا عم؟ اصلا شفته بيعمل كذا كذا. يا اخي اتق الله. طب شوف تصبر عليه. طب انت تقول له المفروض ما يخش المسجد، يعني ممنوع من الصلاه، معافى من الصلاه وانت المسؤول؟ هي الصلاه حد يعافى منها؟ هو كل مرتكب ذنب وان كان خطيرا وان كان عظيما، هو الزاني لا يصلي؟ هو السارق لا يصلي؟ هو شارب الخمر لا يصلي؟ يا اخواننا ده الصلاه ممكن تجب هذا بفضل الله. ثم شفت الرجل الذي أصاب من امرأة ما لا يحل له، يقال أنه أصاب منها قبلة، جاء في بعض الروايات أنه كان يبيع التمر، فجاءت تشتري تمرا، زوجها خرج في سرية أو في غزوة فخرجت، فقال لها عندي بالدار تمر هو خير منها، رجل نيته فيها سوء، فلما دخلت الدار راودها عن نفسها فاقتنص منها قبلة وما شابه ذلك، فأنبته المرأة وعنفت، فتذكر الرجل واللي فيه خير ربنا بيذكره، فلما تذكر كف، هو كف لله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا، وفي رواية قال إني أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل بيتكلم قدام الناس في المسجد، إني أصبت حدا فأقمه علي، الرسول ما قالوش تعالى تعالى حد إيه ويلا نستفصل منه ونقرره، هو اللي يقول أعرض عنه فلم يرد عليه. طبعا الإعراض هنا في نوع أيضا من الاحتقار والتوبيخ الذي يزيد ما عنده من الندم، شوف يقولك شوف عشان أنا مذنب الرسول أعرض عني ولم يرد علي، فظل الرجل فأقيمت الصلاة فصلى، ثم قام بعد الصلاة يتوسط الصفوف حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست قد صليت معنا؟ قال بلى، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك، ونزل قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قبلها إيه؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، إن الحسنات بتعود على أقرب مذكورة هو الصلوات، أقم الصلاة طرفي النهار يعني يا شارب الخمر صلي، يا مذنب بأي ذنب كان إياك أن تترك صلاتك وتقول أنا مذنب، ده من عمل الشيطان، لكن الصلاة تنهاك بإذن الله إن أحسنت الصلاة، إن عرفت معنى اللقاء مع الله في الصلاة، ما هو الصلاة دي تعطينا اللقاء مع من نعبد الذي نخلص له العمل، فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك، ونزلت آية سورة هود فقال الصحابة هي له خاصة يا رسول الله، ساعات ربنا كده يمن على بعض خلقه هي له خاصة، قال بل للناس عامة، هي عامة في كل الناس، يبقى أرجع لقضية الإخلاص، وأنا أريد من هذا المدخل أن أتكلم عن قضية الإخلاص معتقدا، لأنها هي التي ستقودني إلى قضية الإخلاص عملا. الآية بتاعت آل عمران التي آيات آل عمران التي ذكرتها أنا ذكرتها لأذكر وصف الإحسان، وفيه قول ربنا تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دي أصعب شيء على الإنسان، بالذات لو الإنسان ده له مكانة، لو ضعيف وغلبان ومسكين هو أصبع عنه كاظم الغيظ، غيظ إيه ما هو شيء يقدر يعمل حاجة، لكن لو إنسان له مكانة وله قدرة وحد دسله على طرف بيوريك الوش الثاني على طول ما هو يقدر، فإذا جاء هذا الإنسان فكظم غيظه في وقت يظهر فيه الغيظ، ده ساعات ابنك يغيظك تبقى حاسس مواجه ابنك، الغيظ صعب يا اخوان وقظمه اصعب، ابني يعمل حاجه في غيظي يخرجني عن شعوري عايز اموته، وبعد شويه اهدى وفوق اقول الا اللي بفكر فيه ده الا اللي بعمله ده، لان الغيظ مركب شيطاني، فاذا الانسان قدر يتعامل مع هذا المركب فيكسره، الشيطان مش داخل بقى مش لاقي مركب يركب عليه يدخل بيه لنفسه، وبعدين يجي بعد الكظم الغيظ ايه؟ عفو، يعني واحد اساء لك، واحد قليل الادب، واحد مش محترم، واحد ما ترباش، واحد لسانه فالت، واقدر اربيه، أقدر أعلمه الأدب، يبقى مطلوب مني هنا إيه؟ إن أنا أخليه عبرة وأعلمه الأدب وبين الناس أنا مين، أنا مين، مش أنا أي حد. فتجد الإنسان هنا عنده الدوافع للانتقام، لكن لما يجي يذكر بقى بالله قال والكاظمين الغيظ، دي صفة صفات مين؟ المتقين الذين يستحقون جنات النعيم. إذا كظمت غيظا وأنت تستطيع أن تنفذه، طب أنا بكظمه ليه؟ أنا باجي على نفسي ليه؟ أنا لابد، ما فيش حاجة ببلاش، اعرفوا كده بني آدم ما عندوش حاجة ببلاش. كظمت غيظي وجيت على نفسي، طبعا في درجة في الجنة، طب درجة في الجنة ولا أنتصر لنفسي؟ لا، أدوس على نفسي، إذا كان فيها الجنة أدوس على نفسي. عشان كده بتصبح القضية يا أخوانا في هذا الباب صعبة حتى على خير الخلق، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يفرح جدا بإسلام المسلم أو إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر قمة فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزعل جدا لإصرارهم على الكفر، حتى قال له ربه فلعلك باخع نفسك، جت في موضعين ألا يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، يعني حزنا وكمدا وهما وغما أنهم لا يؤمنون. لكن ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجي واحد معين مسلم تجد رسول معرض عنه، معرض عنه ليه؟ لأن في خلفيات معينة مش مقبولة. الرسول كان له ابن عم اسمه أبو سفيان بن الحارث، وده كان صنو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبا، كانوا من سن بعض بيلعبوا مع بعض، هم أطفال ولاد عم بيعيشين في بيت الجد الكبير عبد المطلب، وده ابن الحارث الأخ الأكبر لأولاد عبد المطلب، وده محمد بن عبد الله. أبو سفيان هذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم بعد المبعث، فهنا حزن شديد للرسول. ده احنا بيننا وبين بعض ايه؟ يعني الف وقرابه، يعني الصديق او الصديق صديقه اول ما يسمعه يبلغه يقول صدقت ويؤمن، فتكون له هذه المنزله. طب ده بقى يعني صديق الشباب والصبا والطفوله والقربه والحب، فاول ما يسمع الرسول يقول اني رسول الله، يقول له كذبت، وبعدين الرسول يصبر ويحلم، فيبدأ أبو سفيان يعمل شعر يهجو فيه الرسول، وأشعار هذا الرجل الحمد لله لم ينقلها لنا التاريخ، ودي من حسنات المؤرخين أنهم لم ينقلوا هذا. الناس لا تستحل أن تنقل سبا في رسول الله، أي مؤمن لا يستحل هذا. فاندثر شعره وهو أسلم بعد ذلك، اندثر شعره ومات بعد إسلامه، محدش بيروي ما كان يقول، هو رجل تاب منه خلاص وأسلم. لكن الشاهد إن هذا الرجل ده حتى لما حسان بن ثابت أراد أن ينتصر للرسول في الشعر قال له طب هترد عليهم إزاي، ده هم قرايبي، يعني هتشتموا بأبوه، ما هو أبوه عمي مش كده، هتشتموا بأمه، ما هتعتبر مش عارف تقرب لي إيه، هو بيهجوني، انت هتهجوه عشان ترد عليه تدافع عني بايه؟ قال والله لأسلمنك منهم كما تسل الشعر من العجين. عشان كده شعر حسان في الرد شعر راقي، ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبعوا، دول مهاجرين من بني فهر بن مالك، دول المهاجرون الأولون أصحاب الهدي والسنة، رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. كلام راقي، كلام جميل، أنتوا إيه؟ المهم أبو سفيان هذا أسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح، كان متصور أن الرسول يفرح جدا بإسلامه، لكن حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه النبي ثم أعرض عنه، طب اعرض عنه ليه؟ ايه؟ طب ما اي واحد يقول له اسلم اكرمه جه اسلم قبله اكرمه ابن ابي جهل ليه؟ ده ابن عمه اللي بيحبه اللي ما كانش ينتظر منه ايه هذه الاساءة او هذه الاساءات. فالرسول صلى الله عليه وسلم مازال يجد في نفسه بعض حظ النفس، حتى ان ابو سفيان قال والله لاخذن ولدي هذا وانطلق على وجهه في الارض، يعني كان الارض ضاقت علي وابن عمي. فقال له علي بن ابي طالب ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له كما قال إخوة يوسف فالله لقد آثرك الله علينا، فإنه لا يحب أن يكون أحدا أحسن جوابا منه. شوف فقه سيدنا علي، وهو برضه ابن عمه، قال له تعالى للرسول كده وقول له إيه فالله، الكلام اللي قاله إخوة يوسف، فالله توجد سيارة خارج المسجد سودة تقفل الطريق على سيارة النبي بالأكسجين بالمسجد، نرجو من صاحبها تحركها الآن الله يبارك فيك. سيارة سودة، فالله لقد آثرك الله علينا، ده كلام مين؟ كلام إخوة يوسف ليوسف يوم ما ظهر لهم بعد كل الإساءات اللي عملوها فيه بيعترفهم. قال لا تثريب عليكم اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلام لا تثريب عليكم اليوم، زي ما قال لبقيت اهل مكة اذهبوا فانتم الطلقاء. هنا لحظة العفو، هنا لحظة قضم الغيظ. كان ممكن يا اخوانا اي واحد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر يوم ما خرج هربان طريض، يتذكر انه آوى الى غار حتى يكف عنه الطلب، يتذكر انه في يوم من الايام خنقه احدهم بثوبه وهو يصلي عند البيت خنقا شديدا كاد ان يموت منه، يتذكر ان بعضهم القى بفرط الجزور على راسه وهو ساجد. يقول لك لا دول ما ينفعش معاهم ولا ايه بقى؟ لازم يضربوا. دي طريقتنا احنا في الانتصار للنفس. احنا بننتصر للنفس ليه؟ لان النفس دخلت مع الله فبقى لها جزء من الكيان. ازاي؟ لابد اعمل حاجه، مش معقول الناس تقول عليها ايه؟ جبان ولا؟ فدخلت النفس هنا بقى في حاجه اسمها حظ الناس. يجي واحد يقول لك لا انا هعفو مش عن ضعف، مش عن ضعف، ولكن حبا في العفو، لان الله عفو يحب العفو، واذا عفوت احبني العفو فعفى عني ما لا يعلمه الناس من ذنبي. يبقى ايه رايكم في البيعه دي، المؤايضه دي، انني اعفو عنك عشان ربنا ايه يعفو عني. بيعه خسرانه ولا رابحه؟ طب انا مش هعفو عنك وربنا مش هيعفو عني، تبقى البيعه خسرانه. لكن انا اعفو عنك عسى ان يعفو الله عني، يبقى هنا كظم الغيظ والعفو. وقد ياتي بعده الاحسان، وكان بعض السلف إذا نقل إليه أن فلانا سبه أو شتمه أو اغتابه، ودي بتحصل كتير، واحد قاعد في مجلس يتكلم عليك يقصد ما يقصدش لسانه فالت، المهم إن إيه؟ إنه يعني قال رص الكلام كويس. يجي واحد تاني كان قاعد في المجلس أستاذ في النقص، راح جاي قايل لك فلان قال كذا 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 كذا. بعضنا بيعمل ايه؟ معقول قال الكلام ده؟ اه والله قال الكلام ده. طب تواجهه؟ ساعات يقول لك لا يا عم مش هواجهه، ده يكذب نفسه. وساعات يقول لك اه اواجهه، طب اطلبه، انت قلت كذا كذا؟ يبقى حتى بحتفظ نفسي بحاجه اسمها حق العدل. اعتب عليك. انتوا عارفين اعتب عليك ديت؟ كان بعض المحسنين لا يحبها. يعني انت لو اسأت ليا وبعدين انا قابلتك وشفتك استحي ان اذكر لك ما قلته لكي لا تضع وجهك في الارض امامي لاني احبك. في ناس بتفكر كده، خلاص اللي قالوا قالوا، انا عفوت بس عفوت لله ثم لانني احب لاخي هذا ان يكون عندي وجيها. فكلم ما ياتي واحد يقول له فلان قال عنك كذا وكذا، الوجوه بتتغير يا اخواننا، احنا مش ملائكة، النفوس بتتأثر، نحن لسنا ملائكة. لكن اول حاجة يقول له، يقول له اما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ وانت لما جيت قلت لي البقين دول حصل لي ايه؟ زعلت، انا مش ملك. لو انت ما قلت ليش انا كنت في غفلة عن هذا، كنت مرتاح النفس، هقابله هاخده بالحب. لكن بعد ما انت جيت قلت لي اقابله ازاي؟ اتعامل معاه ازاي؟ هعاتبه؟ هسكت؟ هسكت في قلبي غيظ، في قلبي غل؟ مش هخلي بيحصل مننا الكلام ده كله. لكن تجد هنا صاحب الاخلاص بيعمل هذه المقايضة، انا عايز مين؟ انا عايز ربي. فاذا كانت ارادتي وقصدي لربي كما قلنا تلاشى غيره فلا يصبح له، يبقى يأذي ما يأذيش، يضرب ما يضربش، انا مش حاسس بيه، مش حاسس بيه ان انا عظيم وكبير، لا، لانني منشغل بما شغلني عنه، اللي هو ان ارضي الله. هي دي قمة الاخلاص، هي دي حقيقة الاخلاص. عمر بن الخطاب هو خليفة، وكان عمر معروف شدته في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر، كان عنده كاتب اسمه الحر بن قيس، وكان من بني تميم. فجاء سيد بني تميم الأقرع بن حابس التميمي، وكان الإسلام لما فشل الإسلام وعز الله الإسلام وأهله، أصبح الناس السادات دول بدأوا يلاقوا إيه؟ يلاقوا نفسهم متأخرين قوي. يعني عمر لما يجي يأذن للناس يأذن لأهل بدر، أول ما يأذن يأذن لمين؟ لأهل بدر. فيجي أبو سفيان بن حرب سيد قريش في الجاهلية ثم قد دخل في الإسلام وأسلم، يقول لصفوان بن أمية شوف الرجل ده يدخل مين؟ دخل بلال ويدخل ابن مسعود، شوية الولاد اللي كنا بنضربهم وبنؤذيهم مش كده؟ بيجد هو سيد. فصفوان بن أمية يقول له ايه؟ يقول له سبقوا وتأخرنا. هنا بقى عقل العاقل يقول له عمر ما بيجاملهمش، عمر هذا لا يجامل في الحق، فيرد الى الحق فيقول صدقت، صدقت. احنا ايه؟ ما ينفعش يبقى احنا في الاخر ونطلب نبقى ايه؟ نبقى في الاول. لابد الانسان ان يعرف قدر غيره كما يعرف قدر نفسه، وينتصف لغيره وان كان عدوا، يعني يذكر حسنات عدوه حتى وان كان غير مسلم، يبقى منصف. فده باب من ابواب الاخلاص، انك تبقى صادق، انك تبقى منصف. فالحر بن قيس كاتب عمر جاءه الاقرع بن حابس وقال له استاذن لي على هذا الامير، فاستاذن له سيد بني تميم الاقرع بن حابس التميمي يريد ان يقابلك يا امير المؤمنين، قال اذن له. فدخل الاقرع بن حابس اعرابي يحمل جفاء الاعراب، فاذا به يقول ايه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. يعني انت طالع فيها ليه؟ بقيت امير المؤمنين يعني؟ انت ظالم، ما بتحكمش فينا بالعدل ولا بتقسم فينا بالسوي. الكلمة دي مع واحد زي عمر حارم بيته وحارم نفسه ليعدل ليحافظ على العدل، بيضرب بيه المثل، تغيظه، يحصل له خروج عن الطبيعي عن المألوف، فأراد أن يبطش به. أنت راجل بقى ما بتفهمش بقى، أنت راجل لسانك صليط، أراد أن يبطش به. فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. يقول فوالله ما عداها إذ تلوتها علي. خلاص اتجع، اتجع للصواب. كان ممكن يبطش ولا ما كانش ممكن يبطش؟ ما كانش يخاف بقى لا من بني تميم ولا من غيره، خلاص عز الله الاسلام. عمر قال ما عادش في سهم هؤلاء في الزكاه، ربنا اعز الاسلام، ما عداش محتاجين تاليف قلوبهم على الاسلام. الشاهد هنا ان الانسان الواعي لقضيه علاقته بالله يحسن. بنيجي نجد مثلا إخوات بيتخن بيتقتل تقتلوا على إيه؟ على فتات حطام دنيا أبوهم سبتهم بيت بدل ما يعني يتكتفهم ويساعد منهم القوي الضعيف والغني الفقير كل واحد يقول لك حقي وحق عيالي والزاد بقى لما النسوان تتدخل وتتكلم وتودود بالليل تبقى المصيبة بالنهار يتقتلوا وتيجي تقول له يا أخي يا أخوك يقول لك أخويا إيه ده حقي وحق عيالي ده أخويا ده ظلم ده أخويا ده ظالم ده أخوك أنا بكلمك عن مين ابن الله أخوك فتجد ظهر هنا يعني نسيت القرابة وبدأت أتكلم بلغة كأني بتكلم عن عدو ولا عن صاحب كأني بتكلم عن عدو وفي ناس بتنقطع العلاقات الأسرية تماما بينهم بسبب هذا طب لو فكرت تفكير تاني لو فكرت تفكير تاني عشان كده انا دايما لما اجي واحد يقول لي حقي وحق عيالي اقول له اتق الله عيالك ما لهمش حق حقك انت ممكن تتنازل عنه ايه يعني لما تتنازل عن حقك يا اخي عشان تصلح اخاك تصلحه يا اخي طب تعال على نفسك شوية وفكر كده فكر كده يوم ما تقع يوم ما تموت مين اللي هيقف انا عزي مين مش انا عزي اخوك شو هو صاحب المصيبة او هو يبقى انت صاحب المصيبة فيه انت نسيت العلاقة دي ازاي فهنا هذه النظرة لو راقبت ربي وعرفت قضية الحقوق احسن التعامل مع الحقوق ما قولش حقوق هي حقوق نعم بس في حقوق تقبل التنازل يا اخي تقبل التصالح لكن في حاجات ما تقبلش التنازل الاخوة ده أخوة الدين ما تقبلش التنازل ما ينفعش أدمي أنا وانت متخصمين 10 سنين وإحنا بنصلي في مسجد واحد ما ينفعش أنا آثم وأنت آثم وخيرهما الذي يبدأ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يعني 3 سنين 3 أيام حظ نفسك لحد ما تهدى 3 أيام ده قال وعمل وسوى وفعل ليه يا عم خد راحتك 3 أيام هتهدى بعد 3 أيام بعد كده ايه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ماذا يجب لابد ان احنا ايه طب انا بعمل كده ليه لله طمعان فيما عند الله يبقى اخلاص لو نظرنا لقضية الاخلاص بهذه الصورة واحد يقول لي ده احنا لو عملنا ليه طبعا انا لا ازعم انني بعمل هذا ما شاء الله العافية لكن لو عملنا هذا واحد يقول لي عم ده انت هتضيع الحقوق والناس هتاكلك مين قال كده هو مين اللي بيبعت لنا الحقوق من الرزاق الله واحد يفتكر ان لو الناس كلتك انك هتموت من جوع مش ممكن تموت من جوع هيرزقك الله والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لي وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة وأنا أزيد على كلام الرسول توضيحا وأقول عزا أمام من ظلمك وقهرك يجي الرسول يقعد في وسطنا عند الكعبة كده يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء هم قاعدين إيه خايفين حاسين بالذل وربنا أعزه وهكذا فتجد هذا العز سيأتيه ولا بد إذا فعلت ذلك لله ظلم فصبر مع أن ربك أجاز للمظلوم أن ينتصر لكن بيّن أن العفو أعلى ولمن انتصر من بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل أجاز له أن ينتصر بس إيه في حدود الظلم ما تتجاوز لكن ومن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور فمن عفا وأصلح فأجره على الله شوف الحتة دي بتغيير ما يصلش إليها إلا موثق عرف ربه فربنا دله ربنا هداه فتجد هذا الموثق هل تتصور أن يضيع أن يضيعه ربه السيدة خديجة تقول للرسول يوم أول إطلالة للوحي قل له والله لا يخزيك الله أبدا أنت خايف من إيه والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتطعم الكل وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق. تعالوا شوف الأربعة دي. إنك لتصل الرحم، عمر واصل الرحم ربنا ما يخذله. كلام ده مش في الرسول بس، سيدة خديجة تذكر قانونا عاما بتربط بيه على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالنبوة والرسالة. هو مش عارف إيه اللي حصل، قالت له ما تخافش لا تخاف، والله لا يخزيك الله أبدا. تصل الرحم وواصل الرحم طويل العمر. من أراد أن ينسأ له في آثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وما تخشش بقى طب ازاي الاعمار مكتوبه والاجل، ربنا كتبه طويل العمر كتبه وصولا للرحم، خلاص اتحل وكل شيء بقدر. وكذلك الكلب اللي هو الضعيف تحمله تعينه، دي صدقه. المعدوم تعطيه، تعطيه صدقه، تعين على نوائب الحق. يعني الناس نزلت بها مصايب تواسيهم، تواسيهم وتعطيهم. اللي يعمل كده عمركم شفت رجل كريم ربنا دله؟ والله ما بيحصل. لا لا انت رجل كريم ربنا لا يضيمه ابدا. دي قواعد شرعيه كونيه، قوانين لا تنخرم. سبب هذا انه عرف ربه، المؤمن الذي عرف ربه بكلمة الإخلاص تدخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، يبقى فيه علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى انا عارف يعني ايه لا اله الا الله. وانا دايما احب افسر لا اله الا الله تفسير بسيط. هي احنا حافظين لا معبود بحق الا الله، لكن لها تفسير بسيط. مين اللي خلق الكون؟ لابد ان العقل كده بيقول لي لابد ان وراء الخلق من خالق. من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الارض؟ من الذي نصب الجبال؟ من في جواب واحد بياتيك، الله. طب من الذي يرزقك؟ الله. طب من الذي خلقك؟ الله. طب من الذي يدبر الأمر ويقدر المقادير؟ الله. عرفته؟ طب هل يصلح أو يصح أن تتوجه لتعبد غيره؟ بعد ما عرفته ما ينفعش. لأجل هذا عاب ربك على المشركين في مكة حينما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم ذكر أنهم يقولون في معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. وهنا تناقض في قولهم ما نعبدهم، لو ما هنا نافية أنتم تضحكوا على الناس وتضحكوا على نفسكم، أنتم بتصرف لهم عبودية. لما تذبح له، لما تنذر له، لما تسجد على اعتابه، لما تدعوه من دون الله وانت عارف انه حجر ولا ميت، في ايه بعد كده عبوديه؟ لما قلبك يتعلق به خوفا ورجاء، نفس الولد ينجح وخايف للولد يسقط، نفس البنت ربنا يشفيها ربنا يجوزها، وكل تعلقي بده، طب فين ربنا؟ انت نسيت ربك ولا ايه؟ فهنا هذه القضيه قلنا لابد ان احنا نعيها، لأن الإنسان إذا لم يعي هذه القضية فليتهم توحيدا، فليتهم إخلاصا، فليتهم معرفته بربه. إخلاص يعني عرفته هكذا خالقا، عشان كده قلت توحيد الربوبية يدلنا على توحيد الإلهية. يجي واحد يقول لك ايه الكلام ده، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه؟ جبتوا الكلام ده منين يا اخوانا؟ افهم القران. الكلام ده احنا ما بنقولش ان الرسول قاله، الكلام ده مستنبط من كلام الله ومن كلام الرسول. اذا قلت لك من ربك، من تعبد، هتقول لي الله. طب تعالى نشوف انت بتعمل ايه، شوف. يبقى لابد هنا انك توجه، اذا سألت فاسأل الله. مع علمنا يا اخوانا ان يجوز ان تسأل غير الله فيما اقدره عليه الله وقلبك متعلق بالله. اقولها تاني، يجوز ان تسأل غير الله فيما اقدره عليه الله وقلبك متعلق بالله. مهمة جدا دي. لو سمحت انا عايز كوباية شاي، هقول حسين لو سمحت حسين عايز كوباية شاي، يبقى انا سألت غير الله؟ يبقى انا عبدت حسين من دون الله؟ لا، انا سألت حسين سؤال في شيء مقدور له كده. طب من الذي اقدره على هذا؟ انا عارف ان اقدره على هذا والله. عايز منك توقيع، عايز منك شفاعة حسنة، عايز منك خدمة او جميع، كل هذا جائز ولا علاقة له بالتوحيد. بس مهم جدا ان انت بتعمل الكلام ده بقلبك ايه؟ متعلق بالله. ما تقولش لا لو زعلته ده تبقى مصيبة، انا مش هزعله لله، مش عشان انا طمعان ولا خايف، لان براعي فيه الله. ما تقولش لا ده انتوا عارفين القصة بتاعت ابن قدامة لما ذهب مرة لامير من امراء زمانه في زمن صلاح الدين الايوبي. ابن قدامة المقدسي صاحب المغني ذهب لهذا الامير يريد قضاء حاجة، قد تكون الحاجة ليست له هو، قد تكون شفاعة لانسان. فلما دخل طبعا في حاجب، اي حد كلام يخش بطاقتك واستنى شوية وانت عارف الكلام القصة دي. فلما دخل طبعا ده ابن قدامة المقدسي عالم زمانه، فالحبيب قال له يعني يا فضيلة الشيخ انتظر حتى اذكرك للامير، وما حدش بيخش يقتحم على الامير كده ايه مكان. طيب ده الشاي جه من غير مطلب. فالحاجب قال للامير او نسي يقول للامير، فابن قدامه اتلطع بره جه يجي ساعه. طبعا ساعه عند عالم زي ابن قدامه، اهل يا ده انا كان زماني ايه كتبت وصنفت وعملت. طب الراجل ما فكرش كده، ما فكرش في حوض نفسه، ولكن فكر قال انا الغلطان عشان لجأت له وما لجأتش لله. راح قايم ماشي، قام ماشي. فلما قام مشي الحاجب تذكر ان كان قاعد هنا مين؟ ابن قدامه. فدخل قال للامير، فالامير قال له ويحك اللي زعلت الراجل ولا ايه؟ قال له لا ده كان جاي عايز كذا كذا كذا. قال له اجري، نفذ له الحاجه على طول وروح رضيه. بيحصل ساعات، ما هو الراجل محبوب. فابن قدامة تمثل بهذه الابيات، قال لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره. في ناس تقعد تلح عليه ومش عايزك. لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي اليه يعيقها ان لم اداره. نكونش عامله كويس وهجامله ايه مش هيقضي حاجتي. لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي اليه يعيقها ان لم اداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. قول يا رب. تيجي تقول لواحد قول يا رب يقول لك والله بقول بس مفيش فايده. يا اخي انت مش فاهم قضيه الرب، انت بتعجز الرب. اقرا على يا عم الشيخ، الجا لربك. والله بنلجا والحمد لله، بس عايزينك انت يا عم الشيخ. يا اخوانا دي فيها من معاني الشرك الخفي. جاي للشيخ محمد عشان يقرا قران عليه، طب ليه ما تقرا انت؟ طب ما تلجا انت يا رب. كان شيخنا يقول ايه، من المضطر هنا؟ مين المضطر، المريض ولا اهل المريض ولا الشيخ اللي انت رايح له؟ المضطر المريض واهله. وربنا بيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. هي دي لب التوحيد. يبقى اذا عرفته ربا خالقا رازقا متصرفا في أمور كونه فلا تقصد غيره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بايع مرة جماعة من أصحابه بيعة خاصة، فكان فيما بايعهم عليه ألا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم يسرج دابته ثم يركب عليها فيسقط منه الصوت فينزل فيتناوله ثم يركب عليها ولا يقول يا فلان ناولني، لأنه لا يريد أن يسأل وهو يستطيع أن يفعله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أنا أريد أن أقول في هذه الكلمة الطويلة أننا أحيانا نفهم القضايا العلمية بعيدا عن العمل، فنقرأ مثلا في الإخلاص كلام من تكلم فيه من السلف، وكلام السلف يوزن بميزان الذهب، ولكن تبقى القضية عندنا علمية من الصعب الاستفادة منها في الجوانب العملية. وقضية مثل قضية الإخلاص لا يصلح للمؤمن أن يتعامل معها هكذا، لكن يجب على المسلم أن يقول لنفسه هل عملي هذا، هل فعلي هذا، هل قولي هذا يرضي ربي أم لا. ودي اللي دخلنا في قضية المحاسبة قبل العمل، لما أفعل هذا العمل وكيف. عشان كده لما نسمع من بعض السلف يلا قالوا له هيا مات فلان غفر الله له، هيا نشهد الجنازة، قال انتظروا حتى أصحح نيتي. ده درس مهم يا رجل فاهم القضية، لان انت ساعات تقول لي يا فلان مات يلا اقول لك يلا، ولم يقع في قلبي اي قصد غير قصد ان ده فلان عايزين نعزيه، وهذا قصد حسن مش قصد ممنوع، هذا قصد حسن. نحن كثيرا في الاموات قصدنا تعزية الحي، عشان كده لو طلع نعرفه نروح نشهد الجنازة ونروح نقعد معاه ونقول حقه علينا، وهو حقه علينا، انا لا انكر حقه علينا، لكن انت نسيت حقك انت عند الله، نسيت حاجة اهم من حق فلان عليك، هل تفعل هذا لله؟ انت نسيت حديث الرسول ان من صار خلف الجنازة فله قيراط ومن صلى عليها فله قيراط. يبقى ايه؟ يبقى خلي هذا هو القصد الاول، وخلي القصد اللي بعد كده قصد تاني، وان كان في قصد فيه رياء ابعده نحيه. انت عايز تعمل عملية فلترة لقصدك لنيتك، فبهذا يكون عملك خالصا، وان كان معك شوية علم بالهدف يبقى صحيحا. تقول هذا موافق لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف. وكتير يا اخوانا ما بنضطر عشان الناس مش فاهمة او الناس هتزعل، نضطر ان احنا نلين الجانب في بعض الامور حتى يعني لا يدفع الناس او يكره الناس او يكره الناس الحق او السنة، كما قال ابن مسعود يعني مش كل حديث محدث به الناس، ومش في مش في كل مقام يتكلم الناس بالحق، قد لا يقبل الحق في مقام معين. فهنا فطنة من يتكلم تقول ايه ومتى تقول وكيف تقول وكيف تعرض، لا تحدث الناس بما لا يعقلون، بما لا أتريدون أن يكذب الله ورسوله. يبقى ليس من وضع العلم عند غير أهله، بل قد يكون الذي يفعل هذا هو ليس من أهل العلم، لأنه ما أحسن وضع العلم، ما أحسن استقبال العلم وإرسال العلم. دي خبرة حنكة توفيق، قبل كل ذلك ربنا يوفق ويهدي. فكلمة الإخلاص الحديث بها يحتاج إلى جلسات ومحاضرات. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لو تكلمنا عن شروطها السبعة، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، ثم نجد في صورة الإخلاص، وأنا أريد أن أختم حديثي، نجد في صورة الإخلاص إيه؟ من ربك هذا الذي تحدثنا عنه؟ هو أنت لسه معرفتوش؟ لا أنا عندي معلومات بس محتاج معلومة أكبر، محتاج معلومات أكبر. أقول لك الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكلمات دي بحد ذاتها عند من يعي ويعقل المعاني تكفي. أحد يعني إيه؟ يعني متفرد، لا مثيل له، لا قرين له، لا كفء له، لا نظير له، لا ولد له، لا والد له، لا مثيل له. فهو أحد في الخلق، خلق، فمن هذا الذي خلق فخلقه؟ وهو أحد في الرزق، من هذا الذي لم يصل إليه رزقه؟ وهو أحد في العلم، فما هذه المعلومة التي تخفى عنه؟ وهو أحد في القدرة، فما هذا الشيء الذي يعجزه؟ وهو أحد في رحمته، فرحمته في الدنيا واسعة كل شيء، ورحماته لا يحيط بها الوصف ولا العد ولا العقل. وهكذا تجد في كل أوصافه وفي كل أفعاله وفي كل أسمائه متفرد. فإذا قلنا الله الصمد علمنا أنه السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في سؤدده. وأنا أذكر أنني قلت في لقاء سابق في مسجد رب العالمين إن الصمد جاءت محلاه بالألف واللام، وأحد جاءت بدون الألف واللام، وقلنا في هذا نكتة. حد كان حاضر؟ قلنا النكتة هنا أن أحد يعني ليس كمثله أحد، فالكلمة بغير الألف واللام دلت على المعنى المطلوب. لكن العرب لما كان يكون عندهم سيد عظيم، خدوا بالكم السيد العظيم ده بيبقى له في القوم ايه؟ مكانة. لو اتخانقت معاك او اختلفت معاك على قطعة ارض او حاجة، نروح للسيد ده يحكم بينا. فالسيد العظيم ده ايه؟ يقول الحق مع فلان، خلاص التاني طاطي راسه ويسكت ولا يتكلم، يرد. الرجل العظيم له مكانة، له منزلة، عنده سطوة. فكانت العرب تسمي امثال هذا السيد، تقول عنه الصمد. يعني الصمد يعني ايه؟ يعني ما بنحتاج بنروح له، ولما بنروح له بنجد عنده ما نحتاج اليه. ولهذا قال شاعرهم: لقد بكر النائي بخير بني اسد، بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. لما مات عمرو بن مسعود، راجل بقى ايه؟ هيبة ومكانة ومنزلة. فقال لقد بكر النائي، جه بدري قوي، زي ما احنا بنقول لسه كان يديله طلط العمر. لقد بكر النائي بخير، بأفضل بني أسد. مين هو؟ قال بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. فلما كانت كلمة الصمد بتقال على من يرغب إليه ويطلب منه وهو ذو مكانة وسيادة، فجاءت الألف واللام هنا لتقول لنا إن هذا هو الصمد الذي يحتاج إليه كل أحد. يعني عمرو بن مسعود مين يحتاج له؟ قبلته بنو أسد. إنما الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، من الذي يحتاج إليه؟ كل أحد. فجاءت الألف واللام لتفيد العموم، عموم المعنى، عموم الوصف. فهو سيد كل سيد. عشان كده لما دخلوا الوفد على الرسول قالوا أنت سيدنا، فاستشف في كلامهم هذا المعنى فقال السيد الله. اوعى تنسي دي. قالوا فافضلنا واعظمنا. صح، هو افضلنا واعظمنا. قال قولوا بقولكم او بمثل قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ما يضحكش عليكم الشيطان ويقعكم في الشرك. اذا لله. عشان كده انا مره كنت جالس في لقاء وكان معايا مذيع، فقلت من هو الحبيب الاعظم؟ فقال لي صلى الله عليه وسلم. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم له في قلوبنا محبه عظيمه، ده محبه ايمان، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. بس مش حبنا لربنا يجب يكون اكبر ولا يتساوى؟ لازم يكون اعظم واكبر. ولو في مفيش فرق، مفيش نسبه ولا تناسب، هذا بشر، هذا نبي، هذا سيد ولد ادم، هذا خير بني ادم، وقل ما شئت، وهذا رب العالمين. اوعى تخلط، اوعى تخلط. عشان كده لما كان بعض الناس زمان يقولوا السنيين ما بيصلوش على النبي عليه الصلاه والسلام، السنيين ما بيسيدوش النبي في الصلاه، يقول لك اصل احنا بنسيد النبي تعظيما للنبي. ما ينفعش اقول محمد كده يا اخي، ده انت بتخش على فلان تقول له السيد المحترم فلان، وتيجي عند الرسول تقول له محمد. هم عندهم بعض الحق في الكلام، لكن حملوا الكلام ما لا يحتمل. لو احنا ما كناش بنحب الرسول فعلا او ما نعظمش الرسول قولوا لنا قد كده 100 مره. لكن انتوا جعلتوا تعظيم الرسول في شكل كلمه او في شكل معين واسأتوا في معناه. تيجي تقول له صلي كما كان الرسول صلي، تعرفش حاجه. طب يا عم انا بقول لك صلي زي الرسول ما بيصلي، بقول لك اخلاق الرسول. انت وصلت المساله للكلمه اللي انت مش قادر تستوعب معناها وبترفض كل هدي الرسول. والله ما هذا بالانصاف. طبعا الحمد لله ما عادش حد يقول الكلام ده، لكن الكلام ده كان بيتقال. فكنت عشان تبين الكلام ده للناس العقلاء او الناس المنصفين لابد تضع الامور في نصابها. عشان كده انا كنت دايما اقول ايه؟ اقول الرسول سيد ولد ادم. مين يرفع ايده ويعترض؟ لا احد. الرسول قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. يجي واحد يقول لي ما ينفعش اقول سيد؟ اديله بالجزم. سيد ولد ادم، سيد بني ادم جميعا، صاحب الشفاعه العظمى والمقام المحمود. خلاص هذه مسلمه. مسلمه يعني ايه؟ يعني متفقين عليها؟ متفقين عليها. طيب ورب محمد مين؟ الله. سيدي وسيد محمد تعترض عليها؟ حد يقدر يعترض؟ يبقى مشرك. يبقى تنساش دي بعدين. يبقى هذا سيد ولد ادم وهذا رب العالمين. عشان كده انا كنت اقول ايه؟ كنت اقول لا يجوز ان تاتي لفظه سيد مقترنه بالرسول في مواضع. ايه هي المواضع دي؟ اول حاجه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. حد يعرف يحط سيد هنا؟ ها؟ دي آية من سورة آل عمران، ده قرآن يتلى كما أنزل. ما ينفعش تقول لي بس من باب الاحترام لازم أحطها أو لازم أقول هني. أقول له لا ما ينفعش، أنت محرك لكتاب الله. يبقى دي واحدة، احترام إيه؟ النص القرآن. طيب قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أنا عايز هنا أدخل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. أقول لك أنت هنا إيه؟ لا تحترم النص. مين اللي علمنا نقول كده؟ الرسول. أنت شايف المسألة ناقصة؟ أنت عايز تلمها وتكملها؟ لابد تحترم النص. يبقى في النص إيه؟ احترام، متابعة، نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا اقترن النبي بالرب. إمتى بيقترن النبي بالرب؟ في الشهادة والتشهد والأذان. أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أقول بقى حط هنا بقى سيدنا. أقول لك كلمة سيدنا بهذا العموم الذي جاء في النون قد تحتمل معنى الإساءة. الإساءة لمين؟ لفهمك لأشهد أن لا إله إلا الله. عشان كده الأليق أن تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بتحط عبده ما تنساهاش، هو رسوله لا خلاف، هو رسول الله وبلغ منزلته بهذه الرسالة، لكن هو إيه؟ عبده ما تنساهاش. وطالما بقى حصل هذا الاقتران يبقى ربنا لا إله إلا الله ومحمد عبده الذي أرسله، يبقى هنا استقامت الأمور، وضحت واستقامت. ويصبح حبك للرسول وتعظيمك للرسول مفروغ منه بعيدا عن هذه المساحة التي هي لله. الكلام ده يا اخوانا مش جديد، الرسول هو اللي كان بيقوله. لما واحد دخل عليه قال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. ولما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله. الرسول اللي حط القاعدة دي، قاعدة الفصل بين الرب وبين العبد، وإن كان العبد سيد ولد آدم. عبودية. أنا أريد أن أنتهي لأن كم الأسئلة اللي الدكتور محمد صدره لي يحتاج للفجر، وأنا أريد أن أنتهي من هذا الحديث لأنه لا يريد أن ينتهي، ويعني تتابعاتي كثيرة والخروج عن الموضوع كثير، فأكتفي بهذا القدر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأنا أقترح عليكم اقتراح، نصلي العشاء ونجيب عن الأسئلة، لأن لمن أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يقول في كل عام يأتي الناس فينقسم بشأن صدقة الفطر إلى قسمين، قسم يرى أنها تخرج طعاما وقسم يرى أنها تخرج نقدا، عملا بقول أبي حنيفة. نريد توضيح هذا وبيان رأي أبي حنيفة في هذا الأمر.
لا شك أن في خلاف فقهي في هذه المسألة، لكن مع كل خلاف فقهي نحن نبحث عن أمرين. الأمر الأول ما هو الأرجح الأقوى يعني، الأمر الثاني ما هو الأحوط لديننا. لا شك أن أصحاب الرأي وعلى رأسهم أبو حنيفة قالوا بجواز القيمة في بعض الزكوات، مش صدق الفطر بس، في بعض الزكوات، وله في ذلك أدلة لمن يطالعها أو يراجعها في كتب الفن في كتب الأحناف. لكن حينما نبحث نحن عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نرى أنهم ما عرفوا القيمة وما تكلموا عنها قط. قد يقول قائل لأنهم لم يكن عندهم القيمة، وهذا قول غير صحيح، لأن احنا عرفنا أن في زكاة الذهب وفي زكاة الفضة وفي زكاة الفطر وفي زكاة التجارة وفي زكاة المال وفي زكاة الأرض وهكذا، فالشرع يبين كل شيء، ولا يقال أن الشرع لأجل هؤلاء دون هؤلاء. لأجل هذا أنا أقول الأرجح أن تخرج صدقة الفطر طعاما، وعندي أن يكون من طعام بيتك. يعني واحد مننا بيجي يدي في المسجد هنا 10% 20 جنيه 30 جنيه لهم صدقة الفطر، هم بقى يصرفوا بيشتروا وهذا جائز، لكن الأولى أنت شوف بتاكل إيه، أنت مخزن في بيتك رز ولا بتشتري بالكيلو، فشوف من لأن طعام بيتك إيه هو اللي أنت بتاكله، واحرص على أنك تذهب به للفقير في ليلة العيد أو في صبيحة يوم العيد. ومفيش مانع أنك تخليها زيارة، يعني خليها زيارة بمعنى أن أنت حط عندك صلصة، حط باكو شاي، حط كيلو سكر، خليها يعني زيارة جامعة يأكل فيها الصدقات. أنت يجزئك صاع من أرز مثلا، هذا يجزئ عن الواحد، فلا بأس أنك تدخل عليها الصدقات ويبقى بيته فيه طعام. الشبهة بتاعت أصل هو محتاج يجيب جزمة للولد ومحتاج يجيب قميص وبنطلون وإيه صدقة الفطر لا تأتي بشيء. صدقة الفطر قروش أو جنيهات، يعني صدقة بيتك أنت وثلاث أربع أولاد كلهم ما يكسوش واحد، ما يكسوش واحد. لو قلنا إن الصاع 2 كيلو رز، 2 كيلو ونص رز، 3 كيلو رز، يعني الصاع إيه؟ 10 جنيه؟ 50 جنيه انت والخمس انت والاربعة خمسة 50 جنيه. طب يكسو ما يكسوش واحد، ما يكسوش عيل عند الفقير. انت تنسى ان هناك حاجة اسمها زكاة المال، تنسى ان هناك حاجة اسمها زكاة التجارات عروض التجارة، تنسى ان في حاجة اسمها زكاة الزروع. ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الزكوات لكفاية الفقير طول السنة، لكن دي اسمها صدقة الفطر او طعمة الفطر، طعمة للمسكين وطهرة للصائم. هذا هو الراجح مع احترامنا لقول من قال يجوز إخراجها بالقيمة، لكننا لا نرجحه. وإذا احتطنا لديننا نقول إخراجها عينا أولى. لماذا؟ لأن من قال يجوز إخراجها نقدا لم يمنع إخراجها عينا. الإمام حنيفة قال يجوز إخراج القيمة بس ما قالليش ممنوع اخراج ان الطعام. الائمة الثلاثة وسائر ائمة الفقه قالوا لي ايه؟ قالوا لي يجب اخراجها طعاما ولا يصح اخراجها نقدا. يبقى انا لما اجي احتاط لديني اخذ بالاحوط اعمل ايه؟ اخرجها طعام. اجتمع الجميع على كونها طعام، يبقى انعقد الاجماع على كونها طعام، واختلفوا في القيمة. اترك ما اختلفوا فيه واخذ بما اتفقوا عليه فأحتاط بديني دون أن أسفه قول من قال، لأنني لست مسفها لأقوال الفقهاء. حكم الدين في الملابس الملونة للمرأة المنتقبة خارج البيت. لو كانت الملابس الملونة ملابس تلفت النظر إلى المرأة فهذا لا يجوز، لأن العلماء لما قالوا شروط الحجاب قالوا ألا يكون زينة في نفسه. مش معقول يعني تخرج في ثياب مبهرجة عشان تلفت نظر الناس وتقول أنا منتقبة، لا يجوز. بعض أهل العلم كره للمرأة في الحج لبس الأبيض. إحنا عندنا نساء دائما تروح العمرة لابس فصة حاجة بيضة، قالوا لأن الأبيض ده لبس الرجال، الأبيض ده ثوب الرجال، تلبس هي أسود، تلبس أي لون آخر غير لافت وغير. فاللبس الملون قد إذا لم يكن لافتا ممكن تجد بعض الألوان القاتمة. لون ده لون ده ولون ما فيش مانع، بس لكن ما فيش مانع، ما نقدرش نقول حرام او لا يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من الصلاه يجلس قدر ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخر الذكر. فهل السنه ان ينهض الامام او الماموم بعد هذا الذكر ام بعد اذكار الصلاه؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان كان لا يلتفت من جهه القبله الا بقدر ما يقول هذا، يعني اذكار الصلاه كثيره أولها إيه؟ أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله. قراءة الإخلاص، قراءة المعوذتين، تسبيح 33، التحميد 33، التكبير 33، تقول تمام المئة لا إله إلا الله، كل دي أذكار صلاة كتير ومتنوعة، مش معقول هتقعد تجيبها كلها. يبقى إيه اللي أنت اعتدت عليه أو اللي أنت أو تتنوع بينها هذا مطلوب. لكن ما كانش الرسول يلتفت، والسنة من الإمام لا يلتفت إلا بالقدر ما يقول هذا. ومعنى يلتفت يعني يلتفت من جهة القبلة إلى، لأن السنة أن يواجه المأمومين بعد الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المصلين عن القيام أو الالتفات لأن النساء كن يصلين في مؤخرة المسجد، فكان يحثهن على البقاء حتى ينصرف النساء. طبعا أذكار الصلاة سنة، من أتى بها فقد حاز فضلها، حاز فضلها، ومن لم يأتي بها فقد أدى صلاته، لكن طبعا فضلها عظيم. ده التسبيحات اللي احنا قلنا عليها ايه؟ غفر الذنوب وان كان مثل ولو كانت مثل زبد البحر. إخواننا بيجيبوا اسئله تانية يعني كاننا مش ناويين نقوم.
ما هي شروط الداعي إلى الله عز وجل؟ وحين يستدعي المقام أن يتكلم الداعي بما لا لن يعمل، فما الحكم في ذلك؟ طبعا كلمة شروط الداعي إلى الله ده احنا عايزين نجيب بقى كتاب في الدعوة وكتاب في طلب العلم ونتكلم، لكن أهم شروط في الداعي أن يكون مخلصا وأن يكون على علم، عنده علم وعنده إخلاص، وعنده علم صحيح يدعو للعمل يعني، دي أهم الشروط. لكن عايز تتكلم بقى في هذه الشروط تحتاج إلى كلام طويل لا يقتضيه هذا المقام. ما هو الطريق الأمثل لتعلم اللغة العربية تعلما صحيحا؟ وأرجو أن ترشدني إلى كتاب في أصول الفقه، أريد أن أتعلم التعلم لغة العرب. تحتاج إلى شيئين، الشيء الأول أن تتدارس علوم اللغة، علوم اللغة مش هي النحو بس، علوم كثير، النحو والصرف والمعاني والبيان والعروض، علوم كثير، لكن أهم حاجة أنك تتعلم العلوم المفيدة، أن تضبط منطقك، تكلم كلام، وده ما بيحتاجش تعلم قواعد بقدر ما يحتاج تدريب لسان وتعويض لسان. يعني لو عودت نفسك، لو عودت نفسك تتكلم باللغة العربية هتغلط، وتغلط كثير، بس هتجد من يردك، اللي بيردك ده يعلمك، فتجد نفسك في النهاية تحسن الكلام بهذه اللغة مع عدم التقعر في الكلام أو في الألفاظ. اللغة العربية مش معناها أن أنا أجيب الكلام الغريب وحشي الكلام وغريب الألفاظ، لكن معناها أن أنا أتكلم برضو اللغة بسيطة مفهومة لكنها متسقة مع قواعد اللغة. هذا يحتاج إلى تدريب وقبله تعليم، التدريب أكثر من التعليم، لأن التدريب هو الذي يجعلك تثبت على النطق الصحيح والكلام الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما العمل تجاه إخواننا في الصين الذين يقتلون برجاء توضيح الوضع في الصين وأفغانستان؟ أنا تكلمت ما قبل المغرب في الجلسة بتاعة الدعاء عن قضية إخواننا في الصين تركستان، وأرجو من إخواننا أنهم يعني يزدادوا علما بهذه القضية ويبثوا هذا الكلام في الدعاء في المدعوين. لكن لو أردنا أن نعيد هذا الكلام لخدنا حوالي نصف ساعة قبل هذا الدرس. هي قضية بتمس إخواننا المسلمين اللي احنا ما بنعرفش عنهم حاجة، احنا الجاهلين أصبحنا يعني حتى مش عارفين، ما بنعرفهمش إلا في المصائب، لكن قبل المصائب احنا ما نعرف عنهم شيء. فنسأل الله أن يفك كربهم وأن يدفع عنهم. ما الحكم في من قال إن إخوة يوسف وقعوا في الكفر ولولا العذر بالجهل لكفروا كفرا مخرجا من الملة؟ هذا كلام متناقض. ايه وقعوا في الكفر ولولا العذر لكفروا؟ هم كفروا ولا ما كفروش؟ استأل نفسه يعبد سؤاله. كفروا تقول كفروا، ما كفروش تقول ايه؟ ما كفروش وعندهم عذر. يا اخوانا عقيدتنا في اخوة يوسف انهم اما صديقون واما انبياء، إما صديقون وإما أنبياء، وقد ذكرهم الله عز وجل في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. قولوا في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 12 صبطا، هم دول. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ظاهر الآية يقول إيه؟ أنبياء. في أنبياء كفر أو كفروا بس معذورين بالجهل، لأنهم وقعوا في الظلم والمعصية، إساءة، وغفر لهم، غفر لهم. قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. أنت لا تملك أن تقول عليكم تثريب. مدرس لغة عربية صوفي يقول: لو صحت الصلاة بشيء غير القرآن لكان بكلام سيدي فلان ابن فلان. نقول له: هذه زندقة، تب إلى الله. في كلام حد من البشر، سيدك فلان ولا علان كلامه حكم زي كلام الرسول؟ لا. طب كلام الرسول ما تنفعش في الصلاة؟ الصلاة بإيه؟ بالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. وطبعا هو ما يقصدش إن الصلاة صح، وعايز يعني يرفع من قدر من يعظم. ماشي عم يرفع من قدره، بس مش بالعبارة دي. يعني ارفع من قدره بعبارة شائغة، هذه يعني لو سمعت في عصور يحاسب الرجل على كلماته لضرب على الزندق وقال له هذه زندق عفى الله عنا وعنك. تقدمت للحد في قرعة الجمعيات فكان اسمي وزوجتي في الاحتياط وتشوقت نفسي للحج فأرجو من فضلكم والإخوة الحضور الدعاء لي بأن يرزقني الله الحج أنا وزوجتي وجزاكم الله خيرا. أنا بقول له سافرت أم لم تسافر فقد حججت. في إشارة أكثر من كده؟ إذا سافرت ربنا يرزقك الحج الصحيح الخالص، وإن لم تسافر فقد نويت الحج وسعيت إليه فإن منعت منه فقد حزت الثواب بإذن الله. وأنا مرة كتبت مقالة وعملتها خطبة هنا، الحاج الذي لم يحج. هم اثنين، واحد راح وجه وزي ما راح زي ما جه أو أسوأ من ما راح من ما جه، ده حج بيقول عليه عم الحاج، لكن هو حج في الحقيقة ما حاجش. وفي واحد تاني راح وربنا من عليه، وفي واحد تالت ما راحش. بس يقول لك ايه، مش الرسول قال لو قعدت في المسجد بعد الفجر اذكر ربي لحد ما صلي ركعتين الضحى تكتب ليا ثواب حجه؟ اقول له اه، فيقعد ياخد ثواب حجه ولا ما ياخدش؟ اذا كان الرسول قال يا ولي ما ياخد. حتى كان سعيد بن المسيب يقول ايه، يقول حضور الجمعه حج. اخوانا المساله الفضل والثواب واسع اهو، شهودك تذكر بس للجمعه. كان يقول الجمعه حج المساكين، طبعا كلام سعيد بن المسيب ما يلزمناش، يلزمنا كلام الرسول. لكن هو سعيد جاب الكلام ده منين؟ هو سعيد ده يستنبط مش يشرع. جاب الكلام ده منين؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى فكانما قدم بدنه، والبدنه ما يهديه الحاج او المعتمر الى بيت الله من الابل. لا يقال لها بدنة إلا إذا أهديت، أما قبل الإهداء فهي ناقة أو بعير. خدتوا بالكم معنى بدنة؟ فكأنما قرب بدنة يعني بدنة بيت الله، يبقى حجه واعتمر. بل جاء والمقال بتاعي موجود، الخطبة دي مش معروفة، ومقال موجود على الإنترنت لمن أراد أن يقرأه. قلت إن جاء في بعض السنن إن من ذا من توضأ في بيته وأتى الفريضة فكأنما كتب له ثواب حجة. يبقى أنت إحنا عايزين الثواب ولا عايزين ليش؟ عايزين الثواب، متفقين نسقط عن نفسنا الفريضه وعايزين الثواب. بعض الناس يقول لك اصلا انا مشتاق. ماشي، الشوق ده شيء طبيعي، شيء غريزي، لان القلوب تهفو الى هذا البيت. بس ما يبقاش قصدك ان انت يعني تزيل هذا الشوق بالزياره. يبقى قصدك اللي احنا اتكلمنا عنه في الاخلاص، انك ايه؟ ترضي الله عز وجل بالحج. يعني ايه؟ يعني انا مش رايح حج عشان حفظ نفسي، مش رايح بيت الله الحرام عشان استمتع. لو واحد يقول لك انا رحت واتمتعت، والتاني يقول لك ما اتمتعت. انا مش رايح عشان اتمتع، انا رايح عشان اؤدي الفريضه كما امر ربي وكما بين نبيي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص هو ده المطلوب. ويبقى متعتي في موافقه الهدي، متعتي في موافقه الصواب، مش متعتي في انني مبسوط او مش مبسوط. فأنا أقول لهذا إن شاء الله لن تعدم ثوابا في كل الأحوال. وأنا أقولها لكل من فاتته القرعة، إن شاء الله تحج السنة الجاية وتتمتع إن شاء الله السنة الجاية، وتكتب لك السنة دي ثواب حجة والسنة القادمة ثواب حجة. ما العلة في تحريم الرضاع؟ وما الراجح في العدد؟ الراجح في العدد قول الجمهور خمس رضعات معلومات. العلة في تحريم الرضاع أنه يحدث بين المرضع والرضيع من الانصهار، الألفة، اختلاط الجسد، لأنه بياكل منين؟ من جسمها، من إفرازات جسمها الطبيعية التي تؤكل اللي هي اللبن. فيحدث بينهم هذا الاختلاط الذي يفيد نوع من أنواع الحرمة والمحرمية. ومفيش واحد يقول لي طب لو واحد اتنقل له دم من واحد يبقى أخوه في الدم؟ لا، مفيش حاجة. أخوه في الدم دي كانت في الجاهلية، كان يعور نفسه والتاني يعور نفسه ايه ويخلط الدم ويقول له الدم الدم والهدم الهدم. لا، دي بدعه. لكن اللي قال لي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه هو ربي، واللي قال لي يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب هو المبلغ عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عجباني العلة اللي انا قلتها ومش كافية، يبقى انا اقول سمعا وطاعة. كافية هذه العلة الحمد لله. هل يجوز خروج زكاة المال الى فقراء فلسطين؟ نعم يجوز خروج المال زكاة المال خارج البلد على قول الامام البخاري خلافا لجمهور اهل العلم. جمهور اهل العلم قالوا لا يجوز اخراج الزكاة من بلد المال. الامام البخاري قد يجوز اخراج الزكاة من بلد المال ان كان هناك مصلحة. اذا فالعبرة في المصلحة، العبرة في المصلحة. لكن كما قلنا وصول المال الى فقراء فلسطين قد لا يكون مضمونا، لكن الفقير الذي بجوارك انت مسؤول عنه اكثر من الفقير الذي هو بعيد عنك. يبقى راعي المصلحة في هذا الباب. مش عارف ايه، سمعت بان المرأة التي ادعت بانها ارضعت بانها كانت تريد الصدقة وقالت ذلك من باب الاستعطاف، ولكنها لم مش عارف ايه السؤال، فمع ذلك اراد عقبة ان يتأكد من النبي. لا ما فيش حاجة اسمها في الحديث. حديث عقبة يا اخواننا في البخاري انه تزوج من امرأة، تزوج من امرأة في زمن النبوة، فجاءت امرأة وقالت قد ارضعتكما. ما فيش بقى كانت عايزة صدقة، لان معنى انها عايزة صدقة يعني امرأة متقولة غير صحيح. في اي طريق صحيحا؟ اصل هذا لو 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 ثبت هذا لهدم القضية، لو ثبت هذا لهدم القضية. لكن الرجل عقبة ذهب إلى النبي، سافر من مكة إلى المدينة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها كاذبة، أنا ما أعرفش إنها رضعتني ولا هي ولا زوجتي تعرف، ما نعرفش الست دي أصلا. فقال النبي كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. والحديث ده في أحكامه موهم، يعني بعض الفقهاء يقول لك هل تطلق المرأة بمثل هذا القول؟ أكثر أهل العلم يقولوا لا لا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كأنه أراد أن يثير الأحوط أو يمنع الشبهة، لكن في مثل هذه الأحوال أنا أمنع الزواج أصلا. لما واحد عايز يتجوز واحدة وأمها بتقول له أنا رضعته مرة، أقول له بلاش منها. بلاش منها ليه؟ لأنك تخش في الشبهة، تدخل في الشبهة التي سوف تفسد عليك حياتك في المستقبل. لكن لو صحت رواية أنها كانت تريد الاستعطاف وتريد الصدقة، يبقى هي لا تريد، أنها أرضعت حقا، فهذا يفسد القضية ويجعل المرأة تحل لزوجها ولا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. والله أعلم. نريد توضيح كيفية المعاملة مع المحرمات من الرضاعة في هذا الزمان. المحرمات من الرضاعة كالمحرمات من المصاهرة كالمحرمات من النسب. في ايه؟ لا تتزوجها، تدخل عليها كما تدخل على اختك وابنتك في بيتها. يبقى في حل المخالطة، مخالطة الاقارب والارحام. لا يجوز لك ان تتزوجها، هذا حكم اللي هو ايه؟ تحريم. الحكم الثاني ايه؟ المحرمية التي تثبت لك أن تسافر بها وأن تدخل عليها وأن ترى منها ما يرى الرجل عادة من محارمه. طيب الزمان اللي احنا فيه دي ممكن تجد قرابة رضاعة وتجد فيها يفشو فيها حالات زنا أو نحو هذا. أقول لك وقد يحدث هذا في قرابة النسب، بيحدث، بنسمع يقول لك في زنا محارم، نعوذ بالله. فإذا خافت المرأة من الفتنة احتجبت، سواء بقى كان من النسب او من المصاهرة او من الرضاعة. ما احنا كنا بنجهل حتى قرابة المصاهرة ما بنطبقهاش. يعني واحد ممكن يتجوز واحدة وطلقها قبل ان يدخل بيها، ينفع بعد سنتين ثلاثة ياخد امها ويسافر يسافر بيها العمرة؟ ده هو مجرد مطلق بنتها بقى عدو، مع انه بنكاحه لابنتها اصبح ايه؟ محرما. احنا بننسى هذا، بننسى علاقات المحرمية الحق. علاقات المحرمية ربنا جعلها قيد تمنع الزواج، وجعل في هذا القيد الساعة. الساعة في ايه؟ واحد عايز يسافر مش لاقي محرم، تلاقي ده ايه؟ انه يسافر بيها، يدخل عليها تدخل عليه، ده دي علاقة سعة. يبقى أم تبقى أخت تبقى بنت وهكذا. ودي من سعة الإسلام في هذا الباب. الاجتماع على ثدي واحد قاعدة باطلة أم قصيرة؟ ده قاعدة صحيحة. الاجتماع على ثدي واحد والمقصود به الاجتماع في أي زمان كان. الاجتماع في أي زمان إيه؟ كان يعني واحد رضع من 20 سنة، واحد رضع من 10 سنوات. اللي رضع من 20 سنة ينفع يتجوز اللي رضع من 10 سنوات؟ لا. ليه؟ أخته من الرضاعة. السبب أرضعتهما امرأة واحدة. يبقى اجتمع على إيه؟ على ثدي واحد. مش لازم التجامل، لكن في طبعا في هذه قاعدة تغليبية. في حالات قد يختلف عليها اهل العلم تخرج عن هذا، مثل ايه؟ مثل لبن الفحل يحرم. لبن الفحل يحرم دي مش يعني مش كل المذاهب واخده بيها، لكن هي على الراجح. واحد متجوز اثنين، مراته دي رضعت بنت ومراته الثانيه رضعت ولد. طبعا مفيش ثدي واحد هنا، مفيش اجتماع على ايه؟ على ثدي واحد. بعض اهل العلم وده الراجح يا اخوانا يقول ما ينفعش الولد بنت يتجوزوا. ليه؟ يقول لك انه ده رضع من دي ودي رضع من دي. طب ومال؟ يقول لك لا، اصل سبب اللبن واحد، عشان كده القاعده لبن الفحل ايه؟ يحرم. طبعا دي مسائل دقيقه شويه يا اخوانا، يعني تدرس في مظنها. هل المرأة الحامل طلاق رجعي؟ نعم، المرأة الحامل يقع عليها الطلاق رجعيا او حتى بائنا. وهو الطلاق البائن له حالات، زي الطلاق على مال، ده طلاق بائن، تقول له ابريتك ويطلقها طلقه بائنه، يعني فيش فيها رجعه يعني الا بعقد جديد. او الاصل في الطلاق انه رجعي. فالحامل يقع عليها طلاق؟ نعم يقع عليها طلاق. امال مين اللي بلاش تطلق او ما ينفعش تطلق؟ الحائض والنفشاء والمرأة الطاهرة إذا جمعها زوجها في طهرها هذا، يبقى دي طلاقها إيه؟ بدعي. وأهل العلم يختلفون في وقوعه ونحن نرجح الوقوع. الأسئلة كثيرة على الآن يا أخوانا. كيف الجمع بين قوله تعالى في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتكم، فهل يجوز الدخول عليها، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من اخوانكم؟ جمع سهل يا اخوان. امهات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات للمؤمنين، امهات المؤمنين في الحرمه دون المحرميه، وهذا حكم خاص. انت زعلان ليه؟ ما هي اصلا دي خصوصيه، اصلا هي دي اصلا ايه؟ عرفنا انها دون المحرميه بفرض الحجاب عليهن. لو كنا محارما لكل الناس لما كان هناك داعي لفرض الحجاب. والحجاب مش لازم يبقى تور، الحجاب ممكن يكون ساتر، حيطه، غرفه. ومعلوم انه بالاجماع ان كان الاجانب لا يدخلون عليهن. يعني ايه؟ انتوا عارفين قصه ابن الزبير لما حلفت عائشه انها لا تكلمه، كان كل ما بعت لها نفقه تنفقها في سبيل الله. فقال ايه اللي حصل؟ ايه؟ والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. وكان ابن الزبير في الوقت ده بقى إيه؟ أمير المؤمنين، كان خليفة المسلمين، وكان في نزاع بينه وبين بني أمية. فعائشة قالت والله لا أكلمه أبدا، والله لا أكلمه أبدا. ثم قال هذه الكلمة فجعل يحتال عليها وهي ترفض أن تكلمه، لأنه تجاوز حدوده مع أمه، هي خالته لكنها كانت إيه؟ بمثابة أمه. جاء بعض الصحابة يستشفعون فلم تشفع، فجاء بعض الصحابة فيهم المسور بن مخرمة وبعض الصحابة فقالوا يا أم المؤمنين نريد أن نستأذن. قالت ادخلوا. يدخلوا فين بقى؟ في الصالة، في المكان اللي يستقبل فيه الرجال، وهي فين؟ في غرفتها أو خلف الحجاب. قالت ادخلوا. قالوا كلنا ندخل، كلنا معاهم ابن الزبير ما تبقالوش، ندخل كلنا. قالوا. قالت ادخلوا كلكم. فدخلوا جميعا، فما كان من ابن الزبير الا ان ابتدر الحجاب واعتنقها، هو الوحيد المسموح له ايه؟ يعدي من الحجاب. فابتدر الحجاب واعتنقها، فجعلت تبكي وهو يبكي ويقبل راسها ويديها ورجليها، فجعلوا يقول يا ام
يا أم شرحي، قالت وكيف بيميني، أو قالت وكيف بنذري، يقولون أعتقد في نذرها هذا كذا وكذا من الرقاب. شو يعني أم المؤمنين لما هو زعلان أنها تنفق، فصلحها إنها إيه؟ مزيد من الإنفاق والخير. هذا الحديث يعطينا شاهد مين يشوفها ومين يقول لها يا أم. يبقى كلنا إيه؟ كلنا أبناء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بنوة خاصة، وأزواجه إيه؟ أمهاتكم، لكن لسنا كلنا إيه؟ محارم لهم. واضحة؟ وهذه الدليل فيها الخصوصية. أنا السؤال مش اللي هياخد مني وقت يا أخوانا، معلش هديه الدكتور محمد. حكم الزوج من العم غير الشقيق وكذا العمة والخالة، ايه الزوج ولا الزواج؟ يعني ايه حكم الزوج من العم غير الشقيق وكذا العمة والخالة يا صاحب السؤال؟ انا ما افهم منه شيء. انا متزوج من بنت عم والدتي، هل هذا زواج صحيح؟ نعم. انت ممكن تتجوز من بنت عمك انت، بنت عمك انت اقرب، لا صحيح. لكن اخت والدتك هي الخالة، وخالتها خالة، وعمتها عمة، فانت ممنوع تتجوز خالتك وعمتك سواء القرب او البعدة. لكن ممكن تتجوز بنت خالتك وبنت عمتك وبنت عمك وبنت خالك سواء وبنت خال امي وبنت كده، يبقى يجوز. نعم يجوز. الاسئله كلها رضاع، واضح ان السؤال الرضاع، سؤال الرضاع. ما المقصود بقوله تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم؟ يعني انزلوا بلد. اهبطوا مصرا يعني انزلوا على بلد. مصر من الامصار. وفي ناس بتزعل يقول لك يا عم انت مش عايز مصر تذكر، يا عم ذكرت والله، ذكرت في القران، بس مش الايه دي، مش الايه دي، ذكرت في القران كتير. لكن الايه دي اهبطوا مصرا، هم في الصحراء عايزين ياكلوا الثوم والعدس وال فلهم انزلوا بلد زراعيه فيها الحاجات هذه المعنى. والدليل على ذلك ان في اللغه العربيه مصر ممنوعه من الصرف، ممنوعه من التنوين. ما ينفعش اقول انا من مصر، وانا اقول انا من مصر، ولو حطيتها بالفتحه يبقى، لكن ايه ليس منونه. لكن هنا ربنا قال اهبطوا ايه مصرا يعني بلدا من البلاد. واول مصرين، اول مصرين كان في الاسلام مصدرهما المسلمون، ايه هما؟ البصرة والكوفة، او الكوفة والبصرة، نقول عليها مصر. اه مصر، مصر بمعنى بلد. لكن مصر، مصر بلدنا وردت في القرآن. نعم وردت في القرآن في سورة يوسف وفي غيرها. هل يجوز ان يقول السيد اسما من اسماء الله وفقا لقول رسول الله؟ السيد، نعم السيد اسم من اسماء الله وفقا لهذا الحديث. من صح هذا الحديث اثبت لله هذا الاسم. والسيد هنا بمعنى الرب، السيد هنا بمعنى ايه؟ رب البيت وربة البيت، يعني سيد البيت وسيدته. فالسيد هنا السيد الله، يعني الرب الله بمعنى الربوبية. كم رضعة تحرم؟ خمس. انا مش كفايه اللي قدامي دول؟ لا خليها بعدين بقى للدكتور محمد يجاوبك عليها. في 10,000 سؤال اهو. اخو الرضيع يجوز ان يتزوج اخت اخيه من الرضاعه، ويجوز ان يتزوج اخت اخيه من النسب؟ اذا كان يجوز، هو يا اخوانا مش انا اللي حضرتكم في الرضاعه، انتوا بتحرجوني ليه؟ مين اللي حضركم في الرضاعه؟ اختي في الرضاعة من امي، كيف حالي انا وايه واخوتي من ابيها وامها واهلها؟ لا هي اختي لوحدها،
هي لاختي لوحدها، اخواتها هي ما لهمش علاقه بيا. خدت بالك؟ الرضاعه تشملني انا وهي فقط، واخواتني اخواتها. خد بالك، اخواتني من نسب اخواتها طالما امي اللي رضعتها، لكن لو امها اللي رضعتني يبقى اخواتها اخواتي. العبره بالمرضى. هل يجوز ارسال العقيقه الى فلسطين؟ نقول فيها ما قلنا في الزكاه، وان كان يمكن في الزكاه اوضح واصرح. كفيها تفاصيل اخرى. هل يجوز للزوج حرمان زوجته من العمره بعدما خرجت الى بيت اهلها بدون ان ياذن لها، وقد قامت هي واخوتها بشكوى زوجها مع العلم انه لم يقوم باهانتها منذ ان تزوج؟ دي قضيه يا اخوان، ربنا يهدي سركم ونحدد عدو سفركم الاول. ما يجيش من حكم الشرع السافر، لا ما تسافرش الا باذنه ومع محرم. حلفت على زوجتي بالطلاق الا تذهب لعمل فتركت البيت وذهبت. شطره يعني، فذهبت لاصلاحها، فمش عارف ايه، عامل اجازه حتى يتضح حكم اليمين. كفر كفاره يمين ولا تحلف بالطلاق، كفر كفاره يمين ولا تحلف بالطلاق. انت اللي حلفت وانت اللي دفعت الثمن، هي مهمهاش. والراجل يجي يقول لك انا حلفت حلف بالطلاق وقعت يمين، هي والله شاطره انها وقعت يمينك عشان انت غلطان انك تحلف بالطلاق. انت عارف لو حلفت بالله كانت عظمت حلفك ويمينك وعرفتها تعظيم الله، كانت خافت واتقت الله. انما انت لا تتقي الله وهي لا تتقي الله، زعلان ليه؟ في تعادل بينكم. اكتبها يا دكتور. اخ ذهب لاداء العمره واتخلف لاداء الحج في مكان مع من قام باخراجه لاداء الفرائض وجزاكم الله خيرا، ماله يا عم؟ هذا مخالف للوائح ولولاة الأمر هناك، لكن حجه إن صح صحيح، حجه إن صح صحيح. وهم النهارده يا اخوانا ما عادوش بيجروا على حد، اللي عايز يروح يتخلف يروح يتخلف، مش بيستنوه مروح بقى يكدفعوه غرامه يبصموه بعينيه وإيديه ورجليه ويطلعوا عينه وما يجيش تاني خالص. أنا أخ ملتحي أريد أن أشتري عربية بالقسط، وأريد وشغلها في مكتب سيارات لإيجار أو شركة مثلا وتسدد قسط. يجوز يا أخي، يجوز يا أخي يا مرتاح أنك تشتري عربية بالقسط طالما أنك تشتريها بسعر محدد، بسعر محدد حتى لو من البنك. بسعر إيه؟ تمنها 100 يبقى 100، 120 يبقى 120، ما يتقليش ده هي تمنها 50 70 ولا 100، بس هتدفع 20 في الاول والباقي ال 80 على سنتين او ثلاثه وعلى القسط فايده سنويه قد ضريبة. انما اللي اشتريت بكام هدفع كام في الاخر يساوي الرقم اللي اشتريت بيه، يبقى ده بقى ايه؟ صحيح. هتشغلها بقى في شركه او في سياحه او حد يشتغل عليها او لا باس. ايه يعني ايه البنك لا يمتلك السياره؟ بقول لك بيع بثمن محدد تقول لي لا يمتلك السياره؟ ده اسمه مش بنك، ما اسموش بقى بنك بيبيع. ما تدخلش معلومه ثانيه في معلومه صحيحه. اللي بيبيع ده مين؟ بايع. يطلع بنك يطلع شخص، ده بايع. البائع ده يملك ما يبيع. دي اساسيات يا اخوانا ما تسالش عنها. انت عايز تتكلم لوحدك قول. في صور صحيحة ما تقولش الحصل في واقع كثير محتاج تعليم. وفي ناس بتسأل عشان تتعلم، وفي ناس ما بتشتريش بسبب عدم وجود صور صحيحة. مطلوب نعلم الناس الصور الصحيحة. مش ماشي؟ يقول ده حرام وده حلال. عندما يحدث أي خلاف بيني وبين أهلي لا أستطيع قزم غيظي فيحدث مش عارف إيه. يعني دايما الراجل في البيت بيبقى راجل، فلما بيزعل مع مراته بيحس إن هو الراجل وهي حرمة فما يقدرش يكظم غيظه. طب بالله عليك هي بتقدر تكظم غيظها؟ لو هي قدرت تكظم غيظها فهي أقوى منك، وهي أحسن منك، وهي أفضل منك. وأنا كنت مع زوجتي كده لما تنرفز عليها ووصل لحدود غير طبيعية أجدها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس أتكسف، والله أتكسف. قول هي بتطرد شيطانها بالاستعاذة وانا منفعل مش عايز اسكت اسكت يا العيب. فناس لا مع ده مش عيب يا اخوان, احنا نتعلم في علاقاتنا. ما الرسول قال لنا استعذ بالله من الشيطان. فكل واحد فاهم القضية احسن من اللي مش فاهم, او واعي القضية احسن من ايه من اللي اخرجوا الغضب عن حد الواعي. ماذا يحل للعاقد ممن عقد عليها وهل يجب عليه لها؟ انا كنت مره قاعد مع الشيخ صفا نور الدين في لقاء في القاهره, وكان مره اول مره اقعد جنبه في اللقاء فجه السؤال ده وجبر عليا من اللي جاوب, فقلت يحل له كل شيء. الشيخ غضب واخذ الميكروفون مني وعلق على الجواب وقال لا, وانا بقيت متضايق ايه يا عم الشيخ, وانا قلت ايه هو عاقد زوج. فبعد كده حكى لي حكايه حصلت, والشاهد هنا ان انا بقول يحل له كل شيء بالاشاره. خلاص كانت كلمه بالاشاره دي ايه لتنهي الموضوع, لان هو فعلا يحل له كل شيء, بس يبقى الناس كلها عارفه انه ايه انه فلان دخل بفلانه, مش يدخل بيها الواحد والناس فاكره ان هي لسه بكر. بيحصل ساعات يدخل بيها ويقول لك حلالي والناس فاهمة انها بك, ويجي يطلعها ما يقولش, وهي تخاف تستحي تتكلم, ويجي يتجوزها لواحد تاني وتبقى مصير. اتجوزت في العدة, اتجوزت على انها بك وهي مش حاجات كتير. فعشان كده الاحتياط مطلوب لك كل شيء بايه بالاشهار. عشان كده انا اقول دايما اقول للعاقد لا تختلس شيئا هو حق لك, تاخده بالاختلاف ليه؟ عيب عليك حتى كده يعني, عيب عليك تبقى شيخ وتختلي الشيء هو حق لك, خذه بما يرضي الله. يبقى هنا تبقى انت انسان محترم طريقة محترمة, وانت زوج حد ينكر عليك كزوج. حديث النهي عن الصوم اذا انتصف شعبان والبعض يريد ان لا يفطر. حديث النهي عن الصوم اذا انتصف شعبان فلا تصوم, حديث فيه كلام, ومن حسنه او صححه من العلماء بين أن معناه في حق من لم يصم قبل ذلك. أما من كان عادته أنه يصوم شعبان كله أو معظم شعبان فليصوم في أوله وفي آخره, لكن لا يتقدم شعب رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون عادة له, ولا يصومن اليوم الذي يشك فيه. إذا فهمنا الحديث, موقع الحديث في اللي نايم طول السنة وجت ليلة النص مش عارف أنا عايز أصوم. طب ما أنت نايم طول السنة ما صومتش ولا يوم, ايش معنى جاي تصوم دلوقتي؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوم, لان ده في معنى بدعي اللي هو ايه, انت صمت 30 يوم وانا صمت 45. جبت الكلام ده منين؟ يقول لك انا صمت 15 في شعبان. والكلام ده اللي خلى الامام مالك يكره اتصال 6 من شوال برمضان, عشان ما تجيش بعد 6 من شوال تقول لك انا هعيط بكره, بكره العيد بتاعنا. عيدنا ايه؟ عيد واحد يا عم, احنا عيدنا يوم الفطر. يقول لك لا اصل احنا صمنا الستة, صيام الستة سنة من شوال, لكن تصح متصلة وتصح متفرقة. الإمام مالك كان يكره وصلها برمضان للمعنى ده, معنى إن واحد يقول أنتوا بتصوموا 29 وأنا بصوم 36 أو 35, نقول له لا افصل الفريضة عن النفل. ويوم العيد بيفصلها الحمد لله, يوم العيد بيفصلها بفضل الله. دخلت المسجد فوجدت إن الجماعة قد انتهت و فأتممت وراء رجل يصلي سنة المغرب أو العشاء, فهل يجهر؟ نعم يجهر. إذا دخل واحد وراك يصلي في جماعة بالليل, أنت يا إمام تجهر ولا ما تجهرش؟ طول ما الدنيا ضلمة تجهرش, يبقى الفجر في جهر لأن إيه؟ نصلي بغلس, والمغرب والعشاء فيهم جهر, الظهر والعصر ما فيهمش جهر. يا واحد دخل وراك سنة الظهر أجهر؟ لا أجهر, لأن الظهر لا جهر فيه. واحد دخل ورايا في سنة المغرب أجهر, لأن المغرب إيه؟ فالعبرة بصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي التراويح لأصحابه كان بيجهر ولا لا يجهر؟ كان بيجهر. معلوم ثواب صلاة الجنازة على الميت وثواب المشي فيها, فهل تم أجر وثواب لمن يتعمد ترك الصلاة على الجنازة أو المشي فيها ويكتفي فقط بانتظار الجنازة على المقبرة حتى تدفن؟ يعني هذا معرض عن الأجر إلا إذا كان معذورا, يعني واحد إيه؟ واحد كان على سفر فجاء من سفره فأدركهم عند المقابر, هذا يثاب بنيته. لكن أنا لا أمشي ولا أصلي وروح استناهم عند القبر وقول عايز ثواب. مش هتاخد الثواب بتاع الصلاة، لا يمكن هتاخده. مش هتاخد ثواب المشي، وان كنت قد تاخد ثواب التعزيه، انك رايح بقى عشان ايه؟ تقول له انا عزيت وجيت واديت الواجب ماشي يا عم، جزاك الله خير. عشان كده بقول لابد نحرص عن الثواب، الثواب الاخروي يبقى في اذهاننا واحنا بنعمل الاعمال اللي بنعملها عاده لنواسي فيها الناس ونعزي فيها الناس. هل تجزئ صله الرحم بالتليفون ولو كانت لي ابنه عمه وليس لها ذكور؟ و فكيف يجوز انك تزورها ويجوز ان تجلس معها ومعك زوجتك او معها زوجها او معها بعض محارمها، لكن لا تخلو بها لانها لا تحل لك ان تخلو بها، ليست محرما لك. هي بنت عمك او بنت عمتك او بنت خالك او بنت خالتك، قريبتك، لكنها ليست محرما لك، فزيارتها مش ممنوعة. طب ممكن اصل بالتليفون؟ اه ممكن اصل بالتليفون، صلة الرحم تجوز بالتليفون، بس ما تبقاش كل الصلة بالتليفون. وليه يعني؟ وانا ما اعرفش يعني ازور مرة، ما اعرفش ادي هدية مرة، ما اعرفش اوصل صدقة مرة. ما الارحام دول قد يكونوا فقراء، يبقى محتاجين لايه؟ لصدقاتي ونفقاتي وهكذا. يبقى والاصل ان الصلة ليس لها حد، ان ممكن ازور اختي كل يوم كل اسبوع، واختي تانية ازورها كل سنة كل ست شهور مسافر في مكان بعيد. يبقى هنا ايه المسألة؟ ليست ايه سواء بسواء، لكن لا تقطع. الماء الذي يستعمل في الوضوء في غسل عضو من الأعضاء ثم يرد عليها، يعد هذا الماء مستعملا؟ هذه مسألة خلافية، جمهور أهل العلم يراه ماء مستعملا، والحقيقة أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ماء يجوز التطهر به، لكن بيبقى شيء أن الصحابة كانوا لا يجدون الماء ويتوضؤون بقليل الماء، فما يحجزون ما يسيل منهم ليتوضؤوا به في مرة أخرى. نلحظ هذا الملحظ، لا يشهد لقول جمهور أهل العلم. حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي، وهل هناك بنوك إسلامية غيره؟ أنا بقول دائما، ليش دعوة بنك فيصل ولا غيره، أنا بقول دائما البنك الإسلامي، أي بنك إسلامي ظاهره الحلم. بيقول لي أنا مش بنك ربوي، ويقول لي انا هاخد فلوسك اشغلها في مشروع حلال وهديك كل ست شهور هحاسبك او كل سنه هحاسبك، المكتوب في العقد بينه وبينه حلال. التنفيذ محتاج رقابه. بيخطئ؟ ممكن يخطئ، المانع يراقب، يراقب. لكن احنا بيطمننا البنك الاسلامي شيئين، العقد اصله صحيح، انما البنك الربوي عقدك معه اصله فاسد. الامر الثاني ان البنك الاسلامي من شروطه ان يكون في هيئه رقابه شرعيه، يتقال له المعاملة دي جائزة والمعاملة دي غير جائزة. فإذا كان في هيئة رقابة شرعية وأنا مش عارف الشرع كويس خلاص. إنما لو عارف الشرع كويس ولقيتهم بيغلطوا أرد عليهم بالمانة. كل يؤخذ منه إيه؟ ويرد عليه. لكن لا نسوي بين الحرام والحلال، كمان يقول ما فيش في مصر بنوك إسلامية أو ما فيش في العالم بنوك إسلامية، يعني ما فيش إلا ربوي، يعني نروح الربوي ولا نعمل إيه؟ فالمسألة بتضيق على الناس. فالسعة في الفتوى أن يستر على الناس في هذا الباب، وأن نصحح الخطأ إذا وجد الخطأ أو إذا علم الخطأ عند من يزعم أنه إيه؟ إسلام. العبرة مش باليقظة، العبرة بالتعاقد ثم بعد ذلك بالرقابة. توجد سارة سوداء، إحنا قلنا صاحبي يخرج خلاص. حكم إعطاء الأجر على تلقيح ذكور الحيوانات الإناث، لا يجوز الأجر في تلقيح الحيوانات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب أو عسب الفحل أو ضراب الفحل، وأذن في الهدية، يعني الكرامة. الرجل الذكر بتاعه بياكل وهو أصلا عينه في القطيع عشان التلقيح، فلما يجي يلقح أنثى هنا أو هنا أو هنا، الناس اتعرفت الناس بياخد مقابل، المقابل حرام ممنوع. ليه؟ لأن أنت ما تقدرش تقيمه، ما تقدرش تحدد. فالرسول قال لك ممنوع الأجر، ممنوع المقابل المتفق عليه، لكن ممكن تقول له تفضل لي هدية، تفضل دي كرامة مني لك، فيقبلها منك بغير اتفاق. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.